بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية للعلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي حفظه الله تعالى في جامع الشيخ زيد المدخلي رحمه الله بمحافظة صامتة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الثالث.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وهكذا الصلاة في الزلازل تروى عن الصحابة الأفاضل، وفي هبوب الريح يجثو للدعاء، ورغبا ورهبا تضرعا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وهكذا الصلاة في الزلازل إلى آخر البيت، أي ومما يشرع عنده الصلاة كصلاة الكسوف حدوث الزلازل وغيرها من الأفزاع. فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى في زلزلة 6 ركعات وأربع سجدات، وقال: هكذا صلاة الآيات. وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله دون آخره، وهو قوله: هكذا صلاة الآيات. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. ولا شك أن فعل هذين الإمامين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على أن لذلك أصلا في الشرع، وفي قول ابن عباس هكذا صلاة الآيات ما يشير إلى ذلك. قوله وفي هبوب الريح يجثو للدعاء ورغبا ورهبا تضرعا، في هذا البيت الذي ختم الناظم به الباب بيان لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الخوف من العقوبات العاجلة والآجلة. فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح علاه الهم والحزن حتى يعرف ذلك في وجهه ومدخله ومخرجه، ثم يجثو على ركبتيه ويكثر من الدعاء سائلا المولى الكريم أن يجعلها رحمة ولا يجعلها عذابا، وأن يعطيه خيرها ويقيه شرها. فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت الريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة.
ولا عرفت؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب وقالوا: هذا عارض ممطرنا. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت: وإذا تجلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة رضي الله عنها: فسألته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. فهذه النصوص تدل على مدى خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم الشديد من ربه، وهو أتقى الخلق وأخشاهم له. ومع ذلك فقد كان لا يأمن عقوبات الله التي إذا نزلت عمت الطالح والصالح ثم يبعثون على نياتهم، وإن لنا في رسولنا للأسوة الحسنة، فينبغي أن نعتبر بالآيات ونتعظ بالحوادث والأفزاع، وأن نتعرف إلى الله دائما في حال الرخاء ليعرفنا في حال الشدة، عملا بوصيته الرحيمة: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. غير أنه من المؤسف جدا طغيان الغفلة على البشرية وعدم انتفاعهم بما يخوفون به من الآيات، ونسيانهم غيرة الله إذا انتهكت كثير من محارمه. فكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وكم من مسخ نزل بمعظم القلوب حتى تحولت إلى قلوب شيطانية وأهلها لا يشعرون، وكم من نقص في الأموال والأنفس والثمرات حل بساحتنا ونحن عن العبرة غافلون، وكم من تخويف وإنذار يقرع الأسماع ويهز القلوب وجل الخلق عنه ساهون، وكأنهم لم يسمعوا قول الحق اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فرحم الله شيخنا الشيخ زيد رحمة الأبرار، وأسكنه ربنا دار القرار على هذا البيان والإيضاح، وعلى هذا الجمع بين بيان الأحكام بأدلتها مع الوعظ والتذكير. قال الناظم رحمه الله: وهكذا الصلاة في الزلازل تروى عن الصحابة الأفاضل. بيّن الشيخ رحمه الله حكم صلاة الكسوف عند حدوث الزلازل. هل أن صلاة الكسوف خاصة بكسوف الشمس والقمر وخسوف الشمس والقمر، أم أنه يشمل الحكم عند حدوث الزلازل وعند حدوث البراكين والفيضانات؟ فمن أهل العلم من قال إن صلاة الكسوف خاصة بكسوف الشمس والقمر، لأنه هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم وهم الحنابلة رأوا أنه لا يصلى لشيء من الآيات إلا بالكسوف والخسوف والزلزلة، إذا وقعت الزلازل يصلى، واستدلوا بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكما قال شيخنا: ولا شك أن فعل هذين الإمامين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على أن لذلك أصلا في الشرع. ومن أهل العلم كما سبق من قال يصلى لكل الآيات البراكين والفيضانات، ولكن الأخذ بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك فعل الصحابة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين، وفعله سنة متبعة، فالأقرب أن تصلى الكسوف هذه الصلاة لكسوف الشمس والقمر وللزلازل. قال الناظم رحمه الله: وفي هبوب الريح ييث للدعاء ورغبا ورهبا تضرعا. بين شيخنا رحمه الله في شرحه حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيب، فكان يدخل عليه الصلاة والسلام ويخرج ويرى في وجهه ويعرف في وجهه الكراهة والخوف عليه الصلاة والسلام، ويقول: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ فقد عذب قوم بالريح. إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا، فكيف بنا نحن؟ فينبغي للإنسان أن يكون له أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم. وعلمنا صلى الله عليه وسلم الدعاء: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. وصح كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى ريحا قال: اللهم لقحا لا عقيما، اللهم لقحا، وأرسلنا الرياح لواقح لا عقيما، أي لا يكون وراءها مطر ولا إنبات زرع نحو ذلك. فعند هبوب الريح ينبغي للإنسان أن يكون له وقفة مع نفسه وتأمل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان إذا تجلت الريح سري عنه عليه الصلاة والسلام. فقوم عاد لما رأوا الريح قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. وتسمعون الآن في هذا الزمن ما يحصل في بعض البلدان من أعاصير مدمرة وفيضانات وبراكين، كلها تخويف من ربنا جل وعلا. والله سبحانه يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، إلا تخويفا للعباد، تخويفا لنا نحن، من أجل أن يتوب العبد إلى الله جل وعلا. وأذكر أن شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد لما وقع زلزال في بعض البلدان بكى رحمه الله، بكى رحمه الله، وقال: هذا بسبب الشرك بالله والبدع، هذا بسبب الشرك بالله والبدع. لما أخبر عن زلزال في بعض البلدان في ذلك الوقت فقال: هذا بسبب الشرك والبدع، أو كلام نحو هذا. نسأل الله تعالى العفو والعافية.
باب صلاة الاستسقاء. وعند جدب واستغاثة تسن، وسن أيضا لإمام الناس أن يعلمهم بوقت الاستسقاء، أن يخرجوا يوما إلى الصحراء بملبس الخضوع والتضرع وبذلة والتوب والتخشع. قال الشارح: صلاة الاستسقاء من السنن المؤكدة، ومعناها طلب سقاية الله تعالى عند حدوث الجدب على صفات مختلفة. فقول الناظم: وعند جدب واستغاثة تسن، أي وتسن صلاة الاستسقاء عند وجود الجدب وموت الأرض وحاجة الخلق وبهائمهم إلى المطر الذي تحيا به الأرض وتتزين ويرزق به العباد. قوله: وسن أيضا لإمام الناس أن يعلمهم بوقت الاستسقاء، أن يخرجوا يوما إلى الصحراء بملبس الخضوع والتضرع وبذلة والتوب والتخشع. في شطر البيت الأول والبيتين بعده بيان لما يأتي. أولا: أن يعلم الإمام الناس باليوم الذي ستكون فيه الصلاة، ويأمرهم بالخروج إلى الصحراء، ويذكرهم أن يتخلصوا من المظالم، وأن يصدقوا في التوبة والإنابة إلى الله، كي يقبل الله دعاءهم، ويكشف ما بهم من قحوط المطر وجدب الأرض، فإن الله لا يغير ما بقوم من حال إلى حال، حتى يغيروا ما بأنفسهم كذلك. ثانيا، أن يخرج الإمام ومثله الناس خاضعين مظهرين حاجتهم إلى الله، يمشون على الأرض هونا مادين أكف الضراعة إلى الله الغني الحميد الذي بيده مقاليد كل شيء، وله خزائن السماوات والأرض، يرزق من يشاء بغير حساب. وأن يكونوا متبذلين في ملبسهم، أي لابسين ثياب العمل لا ثياب الزينة والجمال، تائبين إلى الله من كل ذنب ومعصية ظاهرة وباطنة، فإن الأرزاق تستجلب بطاعة الله وأسباب رضاه، وتصرف عن العباد بسبب معاصيهم ومخالفتهم لأمر الله، ثم يكونون خاشعين منكسرين قائلين كما قال العباس حينما استسقى به عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: وهذه أيدينا إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث. وهذه الصفات التي أرشد الناظم إلى التحلي بها قد رسمها قدوة الأمة المرسل بشريعتها محمد بن عبد الله، محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، متبذلا، متخشعا، مترسلا، متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه.
باب صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء من ذوات الأسباب، ومشروعية فعلها عند وجود سببها، وهو القحط والجد، والذي سببه عدم نزول المطر. صلاة الاستسقاء من باب إضافة الشيء إلى نوعه، أي باب الصلاة التي تكون للاستسقاء، ويجوز من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها استسقاء الناس. الصلاة التي سببها استسقاء الناس. والاستسقاء استفعال من سقى، وهو طلب السقيا، سواء من الله جل وعلا أو من الناس. فيجوز أن تقول لإنسان اسقني ماء، فهذا طلب سقيا، اسقني ماء. لكن في عرف أهل العلم والفقهاء إذا ذكر الاستسقاء فالمراد به طلب السقيا من الله جل وعلا. قال الناظم: وعند جدب واستغاثة تسن، أي تسن صلاة الاستسقاء عند حدوث الجدب والقحط، عند حدوث الجدب والقحط وحاجة الناس إلى المطر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ليس السنة ألا تمطروا، يعني ليس الجدب ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ثم لا تنبت الأرض. الحديث صحيح. فالناس بحاجة إلى التضرع إلى الله جل وعلا واللجوء إليه عند حدوث الاستسقاء، وكذلك الكسوف ونحوها من الآيات. كل هذه تخويف للعباد، وطلب منهم أن يلجأوا إلى الله وأن يعرف العبد أنه بحاجة إلى ربه جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يقول الناظم: وسن أيضا لإمام الناس أن يعلمهم بوقت الاستسقاء، أي يخبرهم بوقت الاستسقاء. قبل ذلك هل يعظهم الإمام قبل الخروج إلى الاستسقاء؟ هل يجعل لهم موعظة خاصة قبل الاستسقاء؟ لا، لا يجعل لهم خطبة خاصة بالاستسقاء قبل الاستسقاء، لكن يقول بعض أهل العلم، وذكر هذا الشيخ ابن عثيمين، إنه يعظهم وعظا عاما ويذكر في الموعظة أنه ينبغي للإنسان عند ذهابه للاستسقاء أن يكون متبذلا متخشعا، أن يرد المظالم، أن يتوب إلى الله ويقبل إلى الله عز وجل، ولا يقال إنها خطبة خاصة بالاستسقاء، بل قال إذا ذكر ذلك في خطبة الجمعة لا بأس، يذكر الناس قبل الاستسقاء بأن الإنسان إذا خرج للاستسقاء يكون متبذلا متخشعا، يتحلل من المظالم ونحو ذلك. فهو خروج ذل واستكانة، خروج ذل واستكانة. قال الناظم رحمه الله: أن يخرجوا يوما إلى الصحراء. الإمام يحدد لهم يوم للخروج، يحدد لهم يوما للخروج، ويكون ذلك بأمر من إمام المسلمين، يعلن لهم يوما يخرجون فيه لصلاة الاستسقاء. والصحيح أنها أن العرف الآن لا بد أن تكون الاستسقاء بإذن ولي الأمر، بإذن ولي الأمر، يحدد لهم يوما يخرج فيه للاستسقاء. والخروج للاستسقاء بلا أذان، بلا أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة. لماذا لا يقول الصلاة جامعة؟ أولا لأن هذا اللفظ خاص بصلاة الكسوف، لأنها تأتي مفاجأة. والأمر الثاني لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة الكسوف، في صلاة الاستسقاء، نادى أو أمر من ينادي بالصلاة جامعة. كذلك في الخروج قال: متى يخرج؟ مع طلوع الشمس، وتبدأ الصلاة بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، مثل صلاة العيد، مثل صلاة العيد. قال: بملبس الخضوع والتضرع وبذلة والتوب والتخشع. يكون بملبس الخضوع والتضرع، ولهذا يقول أهل العلم: ولا يلبس الجديد في كما يلبس في الجمعة والعيدين، إنما يلبس بثوب البذلة، يعني ليس من ألبسته الفاخرة، أو لباسا متواضعا. هل يشرع له، هل يجوز له، أو يعني يشرع أن يتطيب في الاستسقاء؟ هل التطيب ينافي كونه متخشعا متضرعا؟ بعض أهل العلم قال: ولا يتطيب، لأنه يوم استكانة وخضوع. لكن ذكر الشيخ ابن عثيمين أن في النفس من هذا شيء، النفس من هذا شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الطيب ويحب الطيب، ولا يمنع الطيب أن يكون الإنسان متخشعا متذللا، لا يمنع ذلك أن يكون متخشعا متذللا. سبق وأن قلت أنه ولا يقول الصلاة جامعة، لأن هذا القول الصحيح، لأن في المذهب الحنبلي عند في المذهب يقول وينادي الصلاة جامعة، ولكنه قول ضعيف جدا. وبذلة والثوب والتخشع، يلبس ثياب البذلة أي لابسين ثياب العمل، ليس ثياب الزينة التي يتزين بها الإنسان للمناسبات ونحو ذلك. نعم، اقرأ يا شيخ.
وبالمصلى وضع منبر يسن، ومثل عيد ركعتين صليا، وخطبة من بعدها قد نقلوا، وقيل بل قبل الصلاة تفعل، ثم بمأمور دعا مستقبلا، ولليدين رافعا وحولا رداءه، وحول الناس معه كما لنا خير الورى قد شرعه. قال الشارح: قوله وبالمصلى وضع منبر يسن، أي كما أن من السنن ما سبق ذكره من الآداب التي ينبغي أن يكون عليها الذاهب إلى صلاة الاستسقاء، فإن من السنن الثابتة أيضا في هذه الصلاة وضع منبر للإمام ليرقى عليه، فيخطب الناس خطبة الاستسقاء المناسبة للحدث، كما وضع للنبي صلى الله عليه وسلم بأمره حينما وعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج وقعد على المنبر فكبر وحمد الله. والدليل على مشروعية ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم، وقد أمركم الله أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأت مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله.
أكمل. نعم. قول ناظم رحمه الله: وبالمصلى وضع منبر يسن، ومثل عيد ركعتين صليا. يسن وضع المنبر لصلاة الاستسقاء، يسن أن تصلى في الجبانة أي في الصحراء، وأن يوضع المنبر، والآن ولله الحمد في كثير من المصليات يوجد مثل المنبر أو شيء مرتفع لكي يرى الناس الإمام، ومثل عيد ركعتين صليا، تصلى الاستسقاء مثل صلاة العيد في العدد، صلى ركعتين، والقراءة كذلك بسبح والغاشية، وكذلك الجهر يجهر بالقراءة مثل العيد، وكذلك التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات من غير تكبيرة النقل من السجود إلى القيام. لكن يختلف في أمور، أن الاستسقاء خطبة واحدة، وفي العيدين يخطب بخطبتين، وهل تكون الخطبة قبل الصلاة أو تكون الخطبة بعد الصلاة؟ بيّن شيخنا رحمه الله. عجيب، قد مضى ولا
باقي؟
باقي. لعلك تقرأ.
قوله: ومثل عيد ركعتين صليا، أي إن صلاة الاستسقاء في عددها وكيفيتها كصلاة العيد، فيكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5، ثم يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية، بدون أذان ولا إقامة ولا نداء بلفظ آخر البتة، إذ لم يؤثر فيها شيء من ذلك، لما جاء عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد المازني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي وصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. قوله: وخطبة من بعدها قد نقلوا، وقيل بل قبل الصلاة تفعل. هذا البيت فيه ذكر مشروعية خطبة صلاة الاستسقاء، وهل هي من بعد الصلاة أو قبلها خلاف بين العلماء مبني على اختلاف الروايات الواردة في ذلك. فقالت الشافعية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد: إن الصلاة قبل الخطبة مثل صلاة العيد في جميع هيئاتها، وبذلك قال جمهور العلماء. وقال الليث: إن الخطبة قبل الصلاة، ويرى الإمام الشوكاني جواز الأمرين بلا أولوية، بلا أولوية هو الحق حيث جاءت النصوص بمقتضى ذلك. وقد استدل أهل القول الأول وهم جمهور العلماء بالحديثين التاليين: أولا، ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة فدعا. ثانيا، ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله عز وجل وحول رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. فالحديثان صريحان في الدلالة على مشروعية الصلاة قبل الخطبة كما هو رأي الجمهور. واستدل أهل القول الثاني بحديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه ذكر الخطبة أولا ورفع اليدين عند الدعاء، ثم نزل من فوق المنبر فصلى ركعتين، وقد تقدم قريبا. ويستدل الإمام الشوكاني بالنصوص التي استدل بها الفريقان جميعا، ونظرا لاختلاف الروايات واعتبارها من قسم المقبول، فإن كلا الأمرين جائز كما هو رأي الإمام الشوكاني رحمه الله.
نعم، كما ذكر الشيخ رحمه الله أن كلا الأمرين جائز، يجوز أن تكون الخطبة قبل الصلاة ويجوز أن تكون الخطبة بعد الصلاة. ومن قال بالخطبة بعد الصلاة هم جمهور العلماء، ومن قال الخطبة قبل الصلاة كما ذكر الشيخ هم في رواية عن الإمام أحمد وكذلك عن الليث وابن خزيمة، قالوا إن الخطبة تكون قبل الصلاة. ورأي ثالث بالتخير، وبالجواز، جواز الخطبة قبل الصلاة أو بعد الصلاة، وهي كذلك رواية عن الإمام أحمد، ورجحها شيخنا وفقه الله رحمه الله في شرحه، وكذلك رجحها الشيخ ابن باز، رجحها الشيخ ابن عثيمين، وشيخنا الشيخ أحمد، وكثير من أهل العلم رجحوا جواز أن تكون الخطبة قبل الصلاة أو بعد الصلاة. كذلك لو استفتح الخطبة خطبة الاستسقاء بالحمد بخلاف خطبة العيد بالتكبير لكان ذلك متوجها، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لو أن شخصا من الناس لم يستفتح خطبة الاستسقاء بالتكبير كما هو الحال في خطبة العيد لكان ذلك متوجها وصحيح. نعم، هذا الخلاف في مسألة من الشيخ. ولو صلت المرأة في بيتها لا بأس، صلت المرأة في بيتها الكسوف فلا بأس. وهل تصلي المرأة في المصلى؟ يجوز أن تصلي النساء في المصلى مع الرجال، لكن ذكر بعض أهل العلم أن الشابة إذا كانت شابة يكره لها ذلك، لكن إذا كانت المرأة ولو كانت شابة وهي ملتزمة بحجابها وبعيدة عن الرجال فلا بأس. نعم.
قوله ثم بمأثور دعا مستقبلا ولليدين رافعا وحولا رداءه وحول الناس معه، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لصلاة الاستسقاء حينما شكا إليه الناس قحوط المطر وجدب الأرض دعا ربه بما جاء مأثورا عنه، فبدأ بالثناء على الله ثم بإعلان ضعف الخلق وفقرهم إلى خالقهم سبحانه، ثم قال أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول رداءه وحول الناس معه أرديتهم تأسيا به، كما دل على ذلك ما جاء عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة، ثم قال ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلب ظهرا لبطن وتحول الناس معه. وفي رواية خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول رداءه وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر ثم دعا الله عز وجل. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة له سوداء فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها فثقلت عليه فقلبها الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. فهذا الحديث بجميع رواياته هو الذي أشار إليه الناظم بقوله كما لنا خير الورى قد شرعه، وهو دليل صريح على رفع اليدين في الدعاء حال الاستسقاء بل على المبالغة فيه وعلى تحويل الرداء تفاؤلا من حال الجدب إلى حال المطر ومن حال الشدة إلى حال الرخاء، ويكون ذلك من الإمام والمأموم كما دل على بيان كيفية التحويل وأنه يتم بوضع ما كان على العاتق الأيمن على الأيسر وما كان على العاتق الأيسر على الأيمن.
قال الناظم رحمه الله ثم بمأثور دعا مستقبلا ولليدين رافعا وحولا رداءه وحول الناس معه. الدعاء في صلاة الاستسقاء يكون مبالغا فيه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا وبالغ حتى كان يرى بياض إبطيه، حتى جاء في بعض الآثار أنه يكون ظهور يديه إلى السماء. هل يكون ظهور اليدين إلى السماء أم أنه صلى الله عليه وسلم قد رفع يديه رفعا مبالغا فيه حتى من شاهد ذلك ظن أن ظهور يديه إلى السماء، يعني من كثرة المبالغة في رفع اليدين، وهذا هو الأقرب الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه عليه الصلاة والسلام بالغ في رفع اليدين حتى أنه يرى أو رأى من رآه كأن ظهور يديه إلى السماء، وهذا كان من باب المبالغة في رفع اليدين في الدعاء. ثم مسألة تحويل الرداء، مسألة تحويل الرداء هل هي عامة لكل الناس أم خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ الجمهور من العلماء ذهبوا إلى أن تحويل الرداء عام للإمام والمأموم. نعم، الجمهور إلى أنه عام للإمام والمأموم، لما رواه الإمام أحمد رحمه الله في الحديث قال: وحول الناس معه، أي حول الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه كلام وبعض أهل العلم حسنه. والقول الثاني إن التحويل خاص بالإمام، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بتحويل أرديتهم، والقول الأول أرجح، لأن القاعدة أن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق غيره ما لم يدل الدليل على اختصاصه. وأما الحكمة من تحويل الرداء فهي أولا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا من باب التفاؤل بتحويل ما بهم من جدب إلى إنبات الأرض وظهور الخيرات. ومتى يكون تحويل الرداء؟ تحويل الرداء إما أن يكون أثناء الخطبة أو بعد الخطبة كذلك وقت الدعاء، فقد ذكر الشيخ ابن باز أنه يكون أثناء الخطبة، أما قبل الخطبة يقول الشيخ ابن باز فإنه مخالف للسنة، يعني يأتي الإنسان من بيته محاور رداءه مثلا أو قبل الخطبة يقول هذا مخالف للسنة، يقول غير مشروع ومخالف للسنة. ورأيت شيخنا رحمه الله يحول رداءه إذا انتهى من الخطبة واستقبل القبلة للدعاء، حول رداءه رحمه الله. فهو إما يكون أثناء الخطبة وقت ما يحول الخطيب، أو بعد الخطبة عندما يستقبل القبلة للدعاء. هل المرأة تحول الرداء؟ إذا صلت المرأة مع الرجال هل تحول رداءها؟ إذا كانت تنكشف بتحويل الرداء في صلاة الاستسقاء والرجال ينظرون ويشاهدون المرأة فلا تفعل، لأن قلب الرداء سنة والتكشف أمام الرجال محرم. أما إذا كانت لا تنكشف، امرأة في مصلى، كأن تكون الصلاة في جامع كبير وهي في مصلى النساء، فحولت العباءة، قلبت العباءة مثلا، لا بأس. فالظاهر أن حكم الرجل. نعم، إلى متى يبقى الرداء مقلوبا؟ قال ابن مفلح رحمه الله: يبقى الرداء مقلوب إلى أن ينزعه مع الثياب، إلى أن ينزع ثيابه التي عليه. نعم، يقول ابن مفلح: لعدم النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعاد الرداء بعدما قلبه، لم يرد أنه بعدها بساعة أو كذا أعاد الرداء كما كان، ف يقول يبقى الرداء إلى أن إلى أن ينزعه مع وقت ما ينزع الثياب يقلب بعد ذلك أو يعيد. يقلب الغترة يقلبها. لا ما نقول اخلع ثوبك البشت لا بأس. نعم إذا كان البشت إذا كان يسمى عنده بشت مثلا ومعه غترة يقلب الغترة.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.